لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلفان إلا لمن يحتاج إليه، وليخص زكاة النعم المتجمل وإيصالها إلى المستحيل من قبولها هدية. الفصل الرابع في زكاة الفطرة. الكلام في مسألة أخرى تعرض لها الشهيد رحمه الله، وتوضيحها أنه في زمان الغيبة كزماننا هذا هناك صنفان من الأصناف الثمانية للمستحق لا وجود لهما ولا يتحقق في هذا الزمان، ألا وهما: الصنف الأول الساعي أعني العامل، والصنف الآخر المؤلفة قلوبهم. وعلى هذا فالشخص الذي يخرج زكاة ماله ويعطيها للفقيه الشرعي أو يفرقها بنفسه على الفقراء المستحقين لا يحق له أن يعزل سهمين من الزكاة بعنوان سهم الساعي وسهم المؤلفة، إذ لا تحقق لهما في عصر الغيبة، بل يحق له أن بل عليه أن يصرف الزكاة لبقية الأصناف المتبقية للمستحق. نعم قد يحتاج إلى هذين الصنفين في زمان الغيبة، كما في صورة ما لو كان الفقيه مبسوط اليد وكانت لديه سلطة على الأمور، وكان بإمكانه أن ينصب سعاة وعمالا على جباية الزكوات من الناس من دون أن يكون هناك مانع يمنعه عن ذلك. ففي هذه الصورة سهم العاملين قائم في الزكاة، فيصرف الفقيه لهم للسعاة من سهم العاملين من الزكاة. وكذا الحال في سهم المؤلفة قلوبهم، وهو في صورة ما لو وجب الجهاد في زمان الغيبة واحتيج إلى تأليف قلوب بعض الكفار كي يقفوا إلى جنب المسلمين في الجهاد مع كفار آخرين. ففي هذه الصورة يجوز التأليف أي جلب قلوب هؤلاء من هذا السهم سهم المؤلفة، ويجوز في هذه الصورة التأليف بتوسط الفقيه كما يجوز التأليف بتوسط غير الفقيه. أما الفقيه فقد يعطي لهم أي لهؤلاء من سهم من الزكاة من سهم المؤلفة، وأما غير الفقيه أعني المزكي نفسه، أعني المزكي نفسه يعطي لهؤلاء جلبا لقلوبهم من زكاته من سهم المؤلفة. فلذا اختصر المصنف رحمه الله هذا الكلام كله بقوله: ومع الغيبة لا تاعي ولا مؤلف إلا لمن يحتاج إليه، إلا لمن يحتاج إليه. ومن هذا البيان ربما استظهر لديك الفرق بين الصورتين: الصورة الأولى الاحتياج إلى الساعي، الصورة الثانية الاحتياج إلى التأليف. استظهر الفرق بين الصورتين، وهو أن المحتاج في الصورة الأولى بين قوسين الاحتياج إلى السعاد إنما يكون الفقيه فحسب، هو الذي يحتاج إلى نصب السعاد على جباية الزكوات، بينما المحتاج في الصورة الثانية الفقيه كما يكون غيره أيضا. فالمحتاج في الأولى هو الفقيه، لأن المزكي نفسه لا يتصور فد معنى محصل أن المزكي نفسه ماذا يجعل ساعيا وعاملا على جباية الزكوات، وإنما هذا شغل ومنصب للفقيه، وهذا عرفت في زمان ماذا؟ في زمان أنه مبسوط اليد وأنه له إمكان أن ينصب هكذا وماكو فد مانع يمنعه. أما المحتاج في الصورة الثانية التأليف لا، مثل ما الفقيه كذلك هذا المزكي نفسه أيضا يصرف لهؤلاء الكفار لجلب قلوبهم فعنيا من زكاته من سهم المؤلفة حتى يستجلب قلوبهم ويؤلف قلوبهم. ثم أضاف الشارح رحمه الله قائلا: وكذا يسقط في عصر الغيبة سهم سبيل الله، ولكن هذا السقوط مبتن على اختيارنا للقول الثاني من قولين في سهم سبيل الله. ألا وهو القول الثاني ماذا؟ ألا وهو اقتصار هذا السهم على مصرف الجهاد، فحينئذ يسقط هذا السهم في عصر الغيبة، إلا إذا احتاج إليه في هذا العصر، كما لو وجب الجهاد في زمان الغيبة واحتاج إلى هذا السهم كمصرف على أمور الجهاد والمجاهدين، فحينئذ يكون هذا السهم قائما في الزكاة. قال ومع الغيبة، ومع عصر غيبة الإمام لا تاعي هذا الصنف ولا مؤلفة إلا لمن يحتاج إليه، أي إلى كل من الساعي والتأليف. فالضمير أتى به مفردا باعتبار أن المرجع كل وأن المرجع كل واحد منهما. هذا المراد من المنشن لمن، وهو هذا المن اللي هو المحتاج، من يحتاج المحتاج إليه، المحتاج هو الفقيه في الصورة الأولى، و الفقيه وغير الفقيه في الصورة الثانية. قال وهو هذا المحتاج الفقيه، متى؟ إذا تمكن الفقيه يحتاج المن إلى أن ينصب سعاة في نقاط البلد لجباية ماذا؟ لجباية زكوات الناس إليه. إذا تمكن في هذا الزمان، في زمان تمكنه من نصب الساعي وجبايتها وجباية الزكاة، وإذا وجب، هذا وإذا يعني ها المحتاج المن إلى التأليف، متى الاحتياج إلى التأليف؟ إذا وجب الجهاد. فالسطر اللي قبل ناظر المن، ناظر إلى الاحتياج إلى الساعي، وهذا السطر ناظر إلى الاحتياج إلى التأليف. وإذا وجب الجهاد في زمان الغيبة واحتيج إلى التأليف، فيجوز التأليف بالفقيه وغير الفقيه. فالمحتاج في الصورة الثانية كما يكون الفقيه يكون غير الفقيه أيضا. بلي معطوف، ولكن رجع إلمن نقول ناظر إلمن، ناظر إلى الاحتياج إلى التأليف، لأنه وهو يرجع الضمير إلى من، هذا من يحتاج إلى كل منهما، منه يبين الفقيه في الصورة الأولى والفقيه وغيره في الصورة الثانية.
هو الفقيه
الحال إلى وجب الجهاد يقول أنا ساعي يعني كلمة ساعي. خلاص جيد، ولكن هو يرجع المن الضمير إلى من، هذا المن اللي يحتاج المحتاج. بلي وهو الفقيه إذا تمكن من نصب الساعي وجبايتها.
الأولى تعمل
تخص
الفقيه والثانية تعمل الفقيه وغيره.
إيه بني.
فما ما راح تكون عاطفة.
عمر.
لا
أي
بل وإذا وجب الجهاد في حال الغيبة واحتيج إلى التأليف فيجوز التأليف بالفقيه وغيره. بل فحينئذ القول الأول أو العبارة الأولى ناظر علما راجع إلى الاحتياج إلى الساعي، العبارة الثانية راجعة إلى الاحتياج إلى التأليف في حال الغيبة. بل فحينئذ الفرق بينهما ماذا يصير من جهة؟ من جهة أن المحتاج في الصورة الأولى الفقيه فحسب، والمحتاج في الصورة الثانية الفقيه وغير الفقيه. وكذا سهم سبيل الله، وكذا يسقط في حال الغيبة سهم سبيل الله، ولكن هذا بناء على القول الثاني. لو قصرنا مصرف هذا السهم على الجهاد فحسب، إلا إذا احتيج إلى هذا السهم، والاحتياج متى يكون؟ فيما إذا وجب الجهاد في عصر الغيبة واحتجنا إلى سهم سبيل الله كمصرف، فحينئذ يقوم ويكون هذا السهم قائما في الزكاة، لا أن يكون ساقطا من الزكاة. أما لو اخترنا القول الأول من القولين في سهم سبيل الله وقلنا بأن مصرف سهم سبيل الله القرب كلها، فلا معنى للقول بسقوط هذا السهم في عصر الغيبة. وأما لو سئلت لما خص الشارح سقوط سهم سبيل الله بمن بقوله لو قصرناه على الجهاد، أولا لما عرفته، ثانيا باعتبار أن مبناه فيما تقدم هو القول الأول الذي جعله أصح القولين في المسألة. ثم قال وأسقط الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابيه الخلاف والمبسوطي أسقط سهم المؤلف بعد موت النبي صلى الله عليه وآله. لحد الآن الفتوى كانت بلسان أن سهم المؤلف يسقط في عصر غيبة الإمام عليه السلام كعصرنا، لذلك في البحث التقرير كعصرنا هذا. بينما الشيخ الطوسي ضيق في دائرة السقوط، في دائرة سقوط سهم المؤلفة، ويرى بأن هذا السهم يسقط متى؟ بعد موت النبي، يعني حتى في عصر حضور الإمام المعصوم ماذا؟ سهم المؤلفة ساقط من الزكاة. لماذا؟ استنادا إلى أن تأليف القلوب مما يختص بفعل النبي صلى الله عليه وآله، وأما بعده بعد موته وارتحاله فالتأليف باطل. هذا ما استفاده الشيخ الطوسي من مجموع الأدلة في المقام، إلا أن الشارح رحمه الله ضعف هذا القول بقوله وهو ضعيف. ووجه الضعف على ما ذكره المحقق في المعتبر، المحقق الحلي في المعتبر، من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعتمد سهم المؤلفة إلى حين وفاته وأما بعده فلا نسخ لذلك الفعل أي لم يرد لنا دليل معتبر على النسخ وأن هذا ما كان يعتمده النبي قد نسخ بعد ارتحاله. فالأصل بقاء ذلك، أعني ما كان معتمدا لدى النبي صلى الله عليه وسلم بقاء من؟ بقاء إلى الإمام عليه السلام بعده، باعتبار أن الأئمة امتداد لخط النبوة، لا أنه حالة مستقلة ومفردة عن ماذا؟ عن خط النبوة. فيقوم النائب وهم عليهم السلام مقام المنوب صلى الله عليه وآله في هذا الحكم الذي كان معتمدا لدى النبي، وهو ماذا؟ وهو تأليف القلوب عند الاحتياج إليه. ثم قال الشهيد: وليخف هذا بحسب أدلته يترجم بلساني ينبغي، وإن كانت اللام الداخلة على الفعل لام أمر، ولكن بحسب المستفاد من أدلة هذا أنه ينبغي أن يخص أو تخص زكاة النعم الأنعام لمن؟ المتجمل. هنا المتجمل يعني يعرب منصوب بنزع الخافض، يعني وليخص زكاة النعم بالمتجمل أي بالفقراء المتجملين. وزكاة النقدين والغلات يخص لمن؟ غيرهم، أي غير الفقراء المتجملين. الفقير المتجمل هو ذلك الشخص الذي له هيبة وماء وجه بحيث لا يقدم على السؤال والطلب وطلب الزكاة حفظا لماء وجهه، فحينئذ أتى الشارع الأقدس حفاظا على ماء وجه المؤمن أو المسلم، خلينا نقول بنحو عام، حفاظا على ماء وجهه وكرامته وأن يبقى مصونا في حد نفسه، أتى قائلا أو جاعلا له هذا الحكم وليخف زكاة النعم بالمتجمل، يعني يقول زكاة النعم انطوا لهؤلاء. خب هذا يحتاج إلى سؤال أنه ايش معنى زكاة النعم، ايش معنى مو غير زكاة النعم، ليش الغلات والنقدين لغيرهم بينما زكاة النعم لهؤلاء؟ يجي بين الشارح في هذا المقام، راح يجي في مقام بيان التعليل باعتبار أن التعليل قد ذكر ويا العلة قد ذكرت في الناس في الرواية، وهذه الرواية معتبرة. رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام الوسائل باب 26 من أبواب المستحقين للزكاة واحد، رقم الحديث 1. رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام معللا بمن بأن أهل التجم بأن أهل التجمل يستحيون من الناس فلا يطلبون الزكاة ولا يسألون الزكاة فيدفع إليهم حسب الموجود هنا أجل الأمرين عند الناس. أما حسب لفظ الرواية أجمل في الرواية الإمام يقول فيدفع لهم أجمل الأمرين عند الناس أو أجل، يعني ما كان جليلا وعند الناس وما كان معتبرا عند الناس يعطى لمن؟ إليهم، ألا وهو النعم، يعني الأنعام باعتبار أنها أموال جليلة وعظيمة عند الناس، ولا سيما حتى في هذا يعني في هذه الأعصار عند أهل القرى يجعلون فرد ميزة للأنعام، فعندما يريدون أن يشخصوا ثروات الإنسان يقولون كم له من الناقة، كم له من الأغنام، كم له من الأنعام. بل حتى سابقا هكذا، يعني هذا إنما هو امتداد لتلك الفكرة السابقة، فعندما نشوف ثروات فالشخص ينظرون إلمن إلى ما لديه من الأنعام. هو أنا بينت أنه في الرواية أجمل، الشارع قال أجل. ما معلوم، فهو قال هنا أجل الأمرين، وإلا هنا بينت الرواية
الأجمل في نظرهم يكون أجل.
فأنت بالآخرة بالنتيجة هكذا، لكن الآن بالدقة أنه في الرواية أجمل، هنا أنا أجل، قد بالنظرة الأولى يعني يتراءى الفرق بين أجمل وأجل.
ممكن بالنسبة
على أي تقدير يعني مو بالي الأمرين ينظر إلى أنه يقسمون في هذا المطلب، يقسمون الزكاة أنعام وغير الأنعام، أنعام وغير الأنعام، الأنعام في شق وغير الأنعام، لذلك فوق بين وزكاة النقد والغلات غيرهم، فذولا يعطون من الأنعام ما يعطون من الغلات والفضة استحبابا، هذا ينبغي وإيصالها عفوا، وينبغي إيصالها إلى المستحي من قبولها، من قبولها متعلق بالمستحي، وإيصالها ينبغي إيصال الزكاة إلى المستحي من قبولها، من قبول الزكاة بأي عنوان يوصلون نوصل الزكاة؟ قال بعنوان الهدية، هدية بالناصب حال، أي حال كونها هدية تعطى على وجه الهدية. ثم الاحتساب شو يكون؟ واحتساب الزكاة عليه على المستحي بعد وصول الزكاة إلى يده أو إلى يد وكيله، ولكن شريطة مع بقاء عينها، يعني عندما يوصل الزكاة يرسلها إلى المستحي على وجه الهدية. متى ينوي الزكاة؟ عند الإرسال. ما معنى ينوي؟ كل المستحق يقبض إلى أن تصل الزكاة في يده أو في يد وكيله، باعتبار أن يد الوكيل يد الموكل، عند ذلك ماذا؟ ينوي الزكاة ويحتسبها زكاة عليه، ولكن بشرط مع بقاء عينها، عين الزكوية في يده حال نية الزكاة، يعني حينما ينوي الزكاة، الزكاة عينها كن باقية في يده، في يد المستحق. أما لو تلفت الزكاة في يد المستحق والمالك بعد لم ينوي الزكاة. يعني حينما راد ينوي العين الزكوية كانت تالفة في يده، لم يجزي ذلك ولا تكن ذمته قد فرغت أو قد برئت، بل عليه أن يدفع الزكاة مرة أخرى. فاحتساب الزكاة عليه بعد وصولها إلى يده أو يد وكيله متى؟ مع بقاء العين الزكوية في يد المستحق.
بعد ما وصلت واجب أن ينوي
يغير
النية،
لأنها شنو؟
زكاة.
فحينئذ
يكون شرطه أنه يكون بعد
هذا بعد خوف نقول لأجل هذا اشترطوا سهم، هذا النص موجود والنص ما معلل بهذا لهذا المقدار. خلينا هالمقدار لا نصير مثل العامة ونذكر نصوص من عندنا علل. الفصل الرابع في زكاة الفطرة. قال رحمه الله: تطلق الفطرة على الخلقة وعلى الإسلام. الفطرة لغة لها معان، ذكر الشارح رحمه الله معنيين في المقام. المعنى الأول للفطرة بمعنى الخلقة كما في قوله تعالى: وفاطر السماوات والأرض، أي وخالقوا السماوات والأرض. بناء على هذا المعنى فيكون المراد بزكاة الفطرة زكاة الأبدان، الخلق يعني البدن، زكاة الأبدان مقابل زكاة الأموال التي تم الحديث والبحث عنها. ووجه تسميتها بهذا الاسم، يعني زكاة الفطرة اللي هي الفطرة بمعنى الخلقة سميت بزكاة الفطرة، زكاة الأبدان سميت زكاة الفطرة، وإحنا الفطرة ما أخذيها بمعنى منه بمعنى الخلقة. ووجه التسمية باعتبار أنه كما أن زكاة المال مطهرة، كما أن زكاة المال مطهرة للمال من الأوساخ، كذلك زكاة البدن أو الأبدان مطهرة للأبدان من أوساخ وأدران المعاصي، وكذلك أن زكاة الأبدان منمية للبدن، أي تكون سببا لمن لنمو البدن، أي باعث لطول العمر والسلامة من الآفات العارضة عليه على البدن من موت الفجأة وغيره. المعنى الثاني الفطرة بمعنى الإسلام، بمعنى الإسلام كما ورد في الحديث النبوي كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسمانه.
يمجسانه
أنا أقول لا ما أدري لا إنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، يعني يجعلان الولد ماذا يختار ويذهب علما إلى مذهب المجوسية. بناء على هذا المعنى فيكون المراد بزكاة الفطرة، فالمعنى واضح، كل مولود يولد على فطرة الإسلام، فيكون المراد بزكاة الفطرة زكاة الإسلام والدين، باعتبار وجه التسمية، باعتبار أن زكاة الفطرة من مقتضيات الإسلام ومن لوازمه، بمعنى أن المسلم من لوازم إسلامه ومن مقتضيات إسلامه هو الاعتقاد بوجوب زكاة الفطرة. لذا ترون أن وجوب زكاة الفطرة ثابت بإجماع المسلمين قاطبة، قال الشارح وتطلق، فعل تطلق هي ضمير يرجع إلى الفطرة، وتطلق على الخلقة وإطلاق آخر وعلى الإسلام، والمراد بها أي بزكاة الفطرة على المعنى الأول للفطرة أي الخلقة زكاة الأبدان مقابل المال زكاة المال، وعلى الثاني وعلى المعنى الثاني للفطرة المراد بزكاة الفطرة زكاة الدين والإسلام. ومن ثم هذا من ثم شاهد على أن زكاة الفطرة بناء على المعنى الثاني يراد بها شنو؟ يراد بها زكاة الإسلام. قال ومن ثم وجبت على من أسلم قبل الهلال، ومن ثم وجبت أي لما كانت زكاة الفطرة من مقتضيات الإسلام ولوازمه، لذا الشخص الكافر لو أسلم قبل الهلال ثابت عليه وجوب الفطرة واستقر عليه الوجوب وجوبا مستقرا. ليش؟ من ثم أي لأجل أن زكاة الفطرة هو مية من مقتضيات الإسلام، فكأنما يقول له أنت ما دمت أسلمت، ما دمت اخترت هذا النور، فعند ذلك من مقتضياته شنو؟ أنه كنت تعتقد بمن بوجوب الفطرة، فعليك ماذا؟ فعليك زكاة الفطرة ووجوبها قد استقر في ذمتك حينئذ. نعم لو أسلم بعد الهلال لما كان الوجوب مستقرا عليه، قيد قبل الهلال باعتبار أنه بعد الهلال لو أسلم الكافر لما يكون الوجوب مستقرا. ليش؟ من هذا لا من باب أن زكاة الفطرة لم تكن من مقتضيات الإسلام، لا لا، وإنما من باب انتفاء الحكم بمن؟ بانتفاء الموضوعي. هذا فالشيء مو بيدنا، لأن الحكم في الرواية في الدليل متى؟ بموضوع اللي هو قبل الهلال. أما ذا بعد الهلال فإذا انتفى الموضوع ينتفى الحكم حينئذ.
الهلال بعد واحد يجي مرة ثانية
في ليلة واحدة، مرة ثانية يجي هلال؟
لا بعد مرة.
شلون بعد مرة؟
بعد الشهر الجاي.
لا مش قضيتنا هنا وجوب الفطرة، زكاة الفطرة
السنة الجاية.
خذ شهر الجاي بحث آخر. احنا الان هو في حدود انه لو اسلم قبل الهلال او بعد الهلال. شغله
مرتبط بالدليل لانه هو بس اسلم وجبت عليه جميع العبادات.
اي متى كن يسلم؟ كن يسلم قبل الهلال.
اذا هو اسلم قبل الهلال وجبت عليه جميع العبادات من ضمن هذا كذا.
استخوذ جميع العبادات خو ما الى وجوب باقي العبادات موضوعها مو قبل الهلال. قضية زكاة الفطرة وجوب على الكافر عندما يسلم موضوعه شنو قبل الهلال؟
لأن صار وقتها قبل الهلال. لا لكن وقتين فقط إذا أسلم
تجب عليه. لا لعله ما جاي أقع على مقصودهم.
شيخنا أنا أقول أنه
السهنة شنو الشارح في مقام شنو في مقام إقامة شاهد على أن زكاة الفطرة بناء على المعنى الثاني الفطرة تسمى يراد بها زكاة الدين زكاة الإسلام. يقول ومن ثم وجبت. يعني شنو زكاة الإسلام؟ أي أن زكاة الفطرة من مقتضيات الإسلام من لوازم الإسلام، لذلك الكافر عندما يسلم تجب عليه الفطرة. كأنما هالشيء في الشرح هالشيء يعني عندما في الشرح حتى قبل الهلال إنه هذا في الشيء بعد ذلك يعرف أنه متى تجيب إذا تحقق الموضوع اللي هو قبل الهلال. أما بعد الهلال خلا ما تجيب. فكأنما الشرح صار في جزئين، الجزء الأول هذا المقدار الشاهد على ذلك على أن زكاة الفطرة تسمى يراد بها زكاة الإسلام عشان على ذات أن الكافر لو أسلم وجبت عليه بدون التفوه قبل الهلال وجبت عليه باعتبار أن الزكاة الفطرة من مقتضيات الإسلام من لوازمه، وحيث أن هذا الكافر اختار إسلامه فمن مقتضيات الإسلام شنو أن يعتقد بوجوب الفطرة فيجب فتسقط عليه الوجوب. ثم في جزء آخر نقول قبل الهلال إذا أسلم، لأن موضوع هذا الحكم قبل الهلال مثل المولود إذا ولد قبل الهلال تجب الفطرة على المعيل الأب يعني المعيل ذلك المولود. أما إذا بعد الهلال لا تجب على الرأي المشهور. ويجب على البالغ. يتعرض الآن إلى شروط وجوب زكاة الفطرة شروط أربعة. الشرط الأول البلوغ، قال وتجب على البالغ. الشرط الثاني العقل على العاقل. الشرط الثالث الحرية، قال على الحر لا على الصبي، لا أن تجب على الصبي والمجنون والعبد، بل وجوب الفطرة في العلم يعني وجوب الفطرة في هؤلاء الصبي والمجنون والعابد لمن؟ على من يعولهم لا على أنفسهم إن كان ذلك المن من يعول هؤلاء إن كان من أهلها من أهلها، يعني كل هذا من يعودها هو بالغ عاقل حر. عندنا نقول يا بسر الخطاب الفطرة عليك مو على الصبي مالتك مو على المجنون اللي انت تعوله. ولا فرق في العبد في ماذا؟ في عدم وجوب الفطرة عليه لا فرق بين أقسام العبد وأصنافه، بين القن العبد الخالص الذي لم يتشبث بالحرية أصلا، والمدبر ذلك العبد الذي قال له مولاه أنت حر دبر أو دبر وفاتي عقيب وفاتي، وبين المكاتب، والمراد من المكاتب هنا المطلق بقرينتين في العبارة، القرينة الأولى قرينة الاستثناء حيث صرح فيها بالمطلق، القرينة الثانية ما سيأتي عندما يصرح والمشروط. يعني ما قضية المكاتب المشروط عزلها فصلها عن منه؟ عن قضية المكاتب المطلق. قال والمكاتب، لكن يا مكاتب الذي بقيت استثناء حتى لا تجيب عليه الفطرة، الذي لم يتحرر منه شيء، الذي لم يتحرر منه شيء، لذلك إذا استثنى إلا المكاتب المطلق إذا تحرر بعض المطلق. شوف في الاستثناء صرح بالمطلق، استثناء مين؟ استثناء هو من المكاتب هذا، هو مو من المدبر، ولا استثناء من القين، لا معنى معقول أنه يستثنى من القن أو من المدبر، لا وإنما من المكاتب. يقول إلا إذا تحرر بعض المكاتب المطلق فتجب عليه بمن؟ بحسابه، بمقدار ما حرر منه. فلو تحرر نصفه مثلا وجبت عليه نصف فطرته، النصف الآخر يأتي الكلام فيه، النصف الآخر يأتي الكلام فيه، اللي هو وين يأتي الكلام فيه؟ قال وفي جزئه، وفي جزئه الرق، ضمير جزئه يرجع المن للمكاتب المطلق. ليش؟ لأنه قسم منه تحرر والقسم الآخر شنو؟ بقى في حال الرقية، في حال العبودية. شنو القضية فيه؟ وكذلك في المشروط، يعني في المكاتب المشروط الذي اشترط مع مولاه، وش قد ما يؤدي هو؟ اشترط مع مولاه كون يؤدي تمام ماله عند ذلك يعتق. هذا الفرق بين المشروط والمطلق. المطلق لا صح كتابة موجودة، عطت كتاب بينه وبين مولاه، بس قد ما ينطي بمقداره يحرر يعتق. أما المشروط لا، بشرط أنه تعطي جميع ما يعني المال عند ذلك أنا أعتقك. قال وفي جزء المكاتب المطلق اللي هو الرق، وفي المشروط المكاتب المشروط، قال قولان للفقهاء أشهر القولين، أشهرهما وجوبهما على المولى، يعني الجزئه الرق والمشروط على من؟ على المولى ما لم يعله غيره. لكن هذا كله في صورة أن المعين للعبد المكاتب المطلق أو المشروط، المعين منه المولى، مو أن المعين ماذا؟ غير المولى. هل واضح؟ فإذا المولى معين هو الذي يعيل ذلك العابد، فعند ذلك بناء على القول الأشهر الفطرة على من؟ على المولى. والقول الآخر، القولان في المثلة، والقول الآخر عدم الوجوب. بلي. والقول الآخر عدم الوجوب. هنا بعض المحشين يبين أن عدم الوجوب لماذا؟ لكون هذا المبعض، هذا المبعض اللي هو المكاتب المطلق اللي شنو بعض، مو لكون هذا المبعض الحرية ليست ملكا حاصلا لمولاه لتجب على المولى فطرته الحرية. وهذا الفتشي انتفع به العبد، وهو مو فد ملك ها حاصل علما للمولى حتى يقول يا با انا صرت مالك لهذا الملك، فبالتالي شنو تتعين الفطرة في ذلك الملك. توجهتم لهذا السؤال لعدم ليش المبعض لا تجب الفطرة فطرته على المولى، هذا قول الآخر مو الأشهرهما، باعتبار أن هذا المبعض صار قسم حر قسم رخ، القسم اللي صار حر فيه هذه الحرية ليست ملكا للمولى، ليست ملكا حافظ. يعني المولى بعد ما عندما نسأله أنت شقد تملك من هذا العبد المبعض يقدر يأشر لك إلى هذا النصف مثلا اللي هو حر، لأن الحر لا يملك، الحر لا يملك، فهو ليس ملكا المن للمولى حتى يقال المولى بل أنا الآن صرت مالك، لأن أحد شروط الزكاة يجي المالكية يعني الملك، فيقول أنا لست مالكا لذلك لتلك الحرية حتى ماذا تجب فطرته علي. بالنسبة المن لذاك الآخر وليس هو حرا كاملا، وليس هو حرا كاملا يعني هذا المبعض وكذلك المشروط، يعني هو يجعل للمبعض وهم المن للمشروط، وليس هو حرا كاملا لتجب عليه أو من يعيله، فلذا لا تجب، فلذا لا تجب للآصل وهو بالقوسين البراءة منها يعني أصاف البراءة وعدم اشتغال الذمة بالدافع. ثم قال المالكي قوت سنته.